إنسان
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. أحبتي الكرام، موضوع حلقة اليوم بإذن الله أهديه للباحثين عن السعادة وانشراح الصدر من خلال النص القرآني. قال تعالى في كتاب العزيز: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والسؤال الآن: هل السعادة وانشراح الصدر في الأموال الوفيرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أم السعادة في المناصب والكراسي والحكم وكل ذلك زائل كما نعلم وكما نرى؟ والمولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذات يوم ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تستعملني يا رسول الله؟ يعني أريد منصب أو مكانة معينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن انشراح الصدر أو السعادة ليست بالمكانة. والدليل الآخر: فرعون، هذا الملك الظالم ملك مصر، عندما قال لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ولكنه لم يكن سعيدا ولم يكن منشرح الصدر أبدا. وعندما تخطى حدوده وبعد عن طريق الله وقال: أنا ربكم الأعلى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى الملك، وخاصة ونحن في أيام انتخابات وانتخابات مجلس شعب وشورى ورئاسة، ليست السعادة بهذه المناصب إلا إذا كان الإنسان قوي أمين يريد أن يخدم دين الله ويخدم وطنه لوجه الله، لا يريد رشوة ولا يريد مكانة، ولكنه يريد أن يخدم شعبه ويخدم الأمة. عند ذلك يستطيع أن يقدم على هذا العمل وينشرح صدره بذلك. وقارون، قارون رغم أمواله العظيمة ولكنه لم يكن سعيدا، فعندما طلب منه أن يؤدي حق الله في أمواله قال: إنما أوتيت على علم عندي. فكان العقاب من جنس العمل، فخسفنا به وبداره الأرض كما بين المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. أين السعادة؟ هل السعادة في الأموال؟ هل السعادة في الأولاد؟ هل السعادة في الحكم؟ كل ذلك زينة، لذا يوضح المولى سبحانه وتعالى أن من يطلب ذلك يطلب زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى في كتاب العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم هو متاع، ولكن ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أين السعادة؟ يخبر المولى سبحانه وتعالى يقول: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. السعادة في تقوى الله. إذا أردت المال اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يؤدي إلى انشراح الصدر وتحقيق الأمال. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. السعادة في طاعة الله، في تقوى الله سبحانه وتعالى. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عندما سئل عن ما هذا الشرح، قال: نور يقذف به في القلب، نور يقذف به في القلب فينشرح له وينفسح. هذا الجانب هو الجانب الديني والجانب الإيماني العظيم الذي نأخذه من هذه الآية في البداية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. البعد عن الله يؤدي إلى ضيق الصدر، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز قائلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأنه بعد عن منهج الله وعن دين الله فلا انشراح في الصدر ولكن ضيق في الصدر. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأحبة الكرام، ننتقل من الجانب الإيماني والجانب الديني إلى الجانب العلمي في هذه الآية العظيمة حتى نستفيد من الجانب الديني والجانب الإعجاز العلمي في هذه الآية. نعم هناك إعجاز علمي عظيم في هذه الآية. الآية توضح لنا أن الإنسان عندما يصعد إلى أعلى يحدث له ضيق في التنفس. والحقيقة عندما يعني كان سمع الناس بهذه الآية اعتبروا الصعود في السماء ضربا من الخيال، وأن القرآن الكريم إنما قصد ذلك مجازا. ولكن نعرف أن الآن هناك صعود إلى القمر وإلى طبقات الجو العليا، ولكن هل يحدث ضيق في التنفس؟ هذا بإذن الله ما سوف نبينه في هذه الحلقة بإذن الله. أولا، عندما بين العلم الحديث أن الإنسان عندما يصعد في طبقات الجو العليا تقل نسبة الأكسجين. والصورة الأولى بإذن الله، إن شاء الله أستاذ محمد يعرض لنا الصورة الأولى. الصورة الأولى توضح لنا نسب يعني الغازات في الغلاف الجوي، ونسبة الأكسجين في الغلاف الجوي هي تعادل 21% تقريبا من الهواء فوق سطح الأرض، وهذه النسبة 21% تنعدم نهائيا في علو 67 ميل. ونجد أن نسبة النيتروجين هنا عبارة عن 78%، وهذه النسبة يعني طبعا كافية، وهي تؤدي إلى أو يوجد توازن على الأرض بهذه النسب. فنسبة الأكسجين عبارة عن 21% والنيتروجين 78%، بقية الغازات عبارة عن 1% من الهيدروجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى كلها تمثل 1%. ولكن هل هذه النسب متوازنة؟ نعم، حتى نسب الغازات المتواجدة على سطح الأرض وفي غلاف الأرض يعني هي متزنة اتزان عظيم واتزان دقيق. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول المولى سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحان الله، هذه النسب، نسب الأكسجين 21% على سطح الأرض، نحن نقيس ارتفاع الارتفاعات من على مستوى سطح البحر، ويبدأ الارتفاعات، فعند مستوى سطح البحر نجد أن نسبة الأكسجين 21%، ولذا يشعر الإنسان براحة كبيرة عند الشواطئ وعند الأماكن التي على مستوى سطح البحر، لأن نسبة الأكسجين تمثل في هذه الحالة 100%، وهي نسبة 21% من هذه النسبة، وتقل هذه النسبة كلما ارتفعنا إلى أعلى. كذلك النيتروجين، نسبة النيتروجين 78%، هي نسبة كبيرة ولكنها متزنة لأنها تضبط وتقنن نسبة الأكسجين على الأرض. بمعنى أن هذه النسبة، نسبة النيتروجين التي تمثل 78%، لو قلت هذه النسبة لأدت يعني إلى عدم اتزان وإلى حدوث احتراق في الغابات وفي أي مكان على سطح الأرض. ولكن أن توجد هذه النسب بهذا التوازن الدقيق فهو من عند الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كذلك نسبة الأكسجين، نسبة 21% هي نسبة متزنة على سطح الأرض، بمعنى أنه لو زادت هذه النسبة على سطح الأرض لحدث اشتعال من أي برق أو أي مادة قابلة للاشتعال، ويحدث حرائق في أماكن عديدة. أما أن توجد هذه النسبة 21% هي نسبة متزنة تماما، ولو قلت هذه النسبة لحدث اختناقات على سطح الأرض. فسبحان من أودع هذه النسب المتزنة على الأرض، سبحان الله. كل هذه النسب لا يستطيع أي عالم من العلماء أن يضع هذه الغازات في أي معمل في جو المعمل بهذا التوازن الدقيق، ولكن المولى سبحانه وتعالى وضع ذلك من أجل الإنسان. والحقيقة أن نسبة الأكسجين عندما نرتفع إلى أعلى يعني نجد أن هذه النسبة تقل تدريجيا عند الارتفاع حتى نصل إلى 10 كيلومتر تقريبا ولا يستطيع الإنسان أن يتنفس، يشعر أن صدره ضيقا حرجا شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. فعند الصعود في السماء تقل هذه النسبة. الفيديو إن شاء الله لو عرضنا الفيديو ونرى في هذا الفيديو كيف تقل هذه النسب إلى أعلى، ويعني إلى أن تصل إلى مرحلة 10 كيلومتر تقريبا تنعدم نسبة الأكسجين. فهذا الفيديو يوضح لنا أن نسبة الأكسجين 21%، ونرتفع إلى أعلى، عند الارتفاع تقل هذه النسبة إلى أن تنعدم، تصبح هذه النسبة صفر، يعني لا يوجد أي حاجة، لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، ويشعر الإنسان بضيق في الصدر وارتفاع الحجاب الحاجز وضيق في التنفس ولا يستطيع أن يتنفس. فمن ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي الصدر يكون ضيق. وبالفعل نرى هنا هذا الفيديو وضح ضيق الصدر وارتفاع الحجاب الحاجز وقلة نسبة الأكسجين وكذلك تغير الضغط الجوي، حيث يقل الضغط الجوي إلى أعلى، كلما ارتفعنا إلى أعلى نجد أن الضغط الجوي يقل إلى أن يصل مرحلة يعني طبعا بيؤثر تأثيرا بالغا على نسبة الأكسجين المتواجدة، فالإنسان يشعر بضيق في الصدر، لا يستطيع أن يتنفس الإنسان ويؤدي إلى الوفاة لأن نسبة الأكسجين تقل بنسبة كبيرة. الغلاف أو الضغط الجوي عندما نرتفع إلى أعلى بنجد أن الضغط الجوي يقل، والضغط الجوي يعني نعرفه بصورة بسيطة هو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات بارتفاع يعادل سمك الغلاف الجوي. وإن شاء الله الصورة القادمة توضح لنا يعني فكرة عن الضغط الجوي وكيف يقل الضغط الجوي عندما نرتفع إلى أعلى. هذا هو الضغط الجوي الذي يصل إلى مرحلة يعني 1 أتموسفير أو بالتقريب 1 بار، ويستخدم جهاز يعني جهاز تورشيلي هو الذي اخترع هذا الجهاز أو ما يعرف بالبارومتر الزئبقي والذي سمي باسم العالم الإيطالي تورشيلي. وهنا بنجد يعني فكرة يعني الضغط الجوي، أحضر حوض زجاجي وأنبوبة وزئبق ومسطرة، ثم بدأ بأنه ملأ أنبوبة زجاجية طولها 1 متر بالزئبق بعد أن طرد منها الهواء وأغلق طرفها المفتوح بأصبع يده، ثم بعد ذلك وضع الأنبوبة معكوسة في حوض بزئبق، وكان المقياس الذي نعرفه جميعا للغلاف الجوي على سطح الأرض عبارة عن 76 سنتيمتر زئبق أو ما يعادل 760 مليمتر زئبق، 760 مليمتر زئبق، وهذا هو يعني الضغط الجوي. وهذا الضغط يعني عندما بنرتفع ما وجده العالم تورشيلي عندما وضع هذا الجهاز على أماكن مرتفعة في ارتفاعات مختلفة وجد أن هذه النسبة تتغير وأن هذه النسبة تقل كلما ارتفعنا إلى أعلى. فالواضح الآن أو الشاهد في هذا الأمر أن نسبة الأكسجين ونسبة الضغط الجوي أو مقدار الضغط الجوي يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، إلى أن يصل مرحلة معينة نجد فيها أن نسبة الأكسجين تصل إلى مستوى الصفر. طيب الصورة الأخرى توضح أن هناك أغلفة جوية وطبقات من الجو، وهذه الصورة توضح لنا ما قررته المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في عام 1962، وهذه الطبقة الأولى طبقة من الغلاف الجوي بعد الأرض بعد مستوى سطح البحر على طول، تسمى هذه الطبقة التروبوسفير، وهذه الطبقة ارتفاعها حوالي 10 كيلومتر فوق سطح البحر وتسمى بالطبقة المناخية أو الطبقة المؤثرة في المناخ اللي بنجد فيها الظواهر الجوية كالأمطار والسحب والرياح والضباب والعواصف الرعدية. بعدها طبقة الاستراتوسفير، وهذه الطبقة هي ما بين 10 كيلومتر إلى حوالي 50 كيلومتر فوق سطح البحر، وهذه الطبقة يوجد بها طبقة هامة جدا من 20 إلى 30 كيلومتر وتسمى طبقة الأوزون. طبقة الميزوسفير وهي الطبقة التي تعلو الاستراتوسفير ويتراوح ارتفاعها ما بين 50 إلى 80 كيلومتر، ثم طبقة الأيونوسفير ثم الثرموسفير ثم الإكسوسفير إلى أن نصل إلى طبقة تسمى الماجنيتوسفير. إذن هناك طبقات للجو بالفعل، نعم هناك طبقات للجو كلما نرتفع إلى أعلى، وهناك طبقة هامة في بعد أو في مسافة من 20 إلى 30 كيلومتر، هذه الطبقة التي تسمى طبقة الأوزون والتي تحمي الإنسان من الأشعة الفوق بنفسجية، تحمي الإنسان والحيوان من الأشعة الضارة وإن شاء الله يكون لنا وقفة مع هذه الطبقة لنوضح أهميتها في حلقة أخرى إن شاء الله. أما بالفعل هناك طبقات مختلفة من طبقات الجو، وهذه الطبقات تبدأ بالتروبوسفير إلى الإكسوسفير إلى الماجنتوسفير ثم نجد في هذا الجدول الصورة الأخرى إن شاء الله، الصورة الرابعة توضح لنا نقصان الضغط الجوي في الارتفاع. إذا عندما يرتفع الإنسان هذا الرقم 1 أتموسفير عند مستوى 0 عند مستوى سطح البحر، وقيمة هذا الرقم تقل إلى نصف أتموسفير عند ارتفاع 5 كيلومتر و486 متر، ثم تقل إلى الثلث عند تقريبا 8 كيلومتر، إلى العشر عند 16 كيلومتر، إلى 1/100 عند 30 كيلومتر تقريبا، وعند 1/1000 عند 48 كيلومتر، تصل إلى 1/1000 وتقل هذه النسبة تدريجيا كلما ارتفعنا إلى أعلى. سبحان الله. إذن يعني من عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية الباهرة التي كانت تعتبر ضربا من الخيال؟ لا يستطيع أحد أن يصعد إلى طبقات الجو العليا إلى 50 كيلومتر، إلى 1000 كيلومتر، 35 ألف كيلومتر في السماء حتى نعرف هذه الحقيقة. فكيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. حتى كلمة يصعد كلمة عظيمة توضح أن الأمر شديد العلو والارتفاع، حيث أن هناك جاذبية أرضية شديدة بتجذب الإنسان وتجذب الأجسام إلى أسفل. إذن هناك جهد حتى يصعد الإنسان إلى أعلى. نعم، وضح العلم هذه الحقيقة العلمية. بالإضافة إلى ذلك وضح العلم أن هناك نقص في نسبة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان من مستوى سطح البحر. عند مستوى سطح البحر نسبة الأكسجين 21%، وهذه النسبة تقل تدريجيا عندما يرتفع الإنسان إلى أعلى إلى أن تنعدم نسبة الأكسجين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى السماء ولم يرتفع إلى هذه الطبقات العالية في طبقات الجو العليا، فكيف عرف هذه الحقيقة إلا إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى؟ والحقيقة يعني سبحان الله من هذا الإعجاز العلمي العظيم، يعني نعرف أن هناك أمراض تسمى بأمراض المرتفعات. إذا عرفنا أهمية أو الحقيقة العلمية في هذه الآية العظيمة، وأن هناك ضيق في التنفس ونقصان في نسبة الأكسجين ونقصان في الضغط الجوي، كل ذلك يؤثر على الإنسان ويؤثر على حياة الإنسان عندما يسكن في الأماكن شديدة الارتفاع. إذن نتعلم من هذه الآية أن الأماكن المرتفعة شديدة الارتفاع التي تصل إلى أكثر من 2500 متر، هذه الأماكن تسبب للإنسان أمراض تسمى بأمراض المرتفعات. أمراض المرتفعات هذه الأمراض التي تسبب الصداع، ويمكن الصورة هذه الصورة توضح لنا مرض المرتفعات عندما يعني يرتفع الإنسان إلى ارتفاعات كبيرة. هناك مناطق مرتفعة إلى 2500 متر كما ذكرنا، وهناك مناطق شديدة الارتفاع حوالي 4.5 كيلو، وهناك مناطق جبلية يعني تصل إلى 10,000 متر في الارتفاع. هذه الارتفاعات الشاهقة تسبب أمراض تسمى أمراض المرتفعات أو مرض الجبال الحاد acute mountain sickness، ويسبب أمراض ويسبب الصداع والتعب والآلام والدوار وضيق في التنفس. حتى في أوقات الراحة يشعر الإنسان بضيق في التنفس، يبقى الإنسان ينتبه يعني ويختلف الإنسان من إنسان لآخر عند 2000 متر تجد أن يعني الكثير من الناس لا يشعر ويرتفع على الجبال في تسلق الجبال عند 2000 متر لا يشعر بأمراض المرتفعات، ولكن بعض من الناس عندما يعني يصل حوالي 20% من الناس عندما يزيد عن 2000 متر ويصل إلى 2500 متر يبدأ الإنسان بيشعر بأمراض مرتفعات الجبال. ولذا لابد أن يحذر الإنسان يعني عندما يتسلق الجبال إلى ارتفاعات كبيرة هل يستطيع أن يتحمل مرض المرتفعات أم لا، من الصداع والتعب والألم وضيق في التنفس. ويمكن هذه الصورة توضح لنا آلية التنفس. هذا هو الحشاب الحاجز، وهو عبارة عن حاجز عضلي بيفصل بين القفص الصدري والتجويف البطني، وفي عملية الشهيق بينقبض الحجاب الحاجز ويهبط إلى أسفل مسبب ارتفاع في القفص الصدري وتوليد ضغط سالب بيساعد على دخول الهواء إلى الرئتين. وفي أثناء الزفير بيرتفع الحجاب الحاجز إلى أعلى ويقوم بإخراج الهواء من الرئتين، وضغط الهواء في الرئتين بيكون طبعا الضغط الداخلي يعني ضغط كبير. أما في حال الشهيق فالضغط الداخلي بيكون منخفض. لذا عندما بيرتفع الإنسان إلى المرتفعات العالية بيكون الضغط فيه بيقل، الضغط في المرتفعات أكثر من يعني لما يصل إلى 10,000 متر تقريبا نجد أن الضغط يقل، وهذا يؤدي إلى استهلاك كمية الأكسجين التي أو الموجودة في الرئتين، وتخرج هذه الكمية بشكل لا إرادي. سبحان الله. إذن هناك علاقة ما بين الضغط والأكسجين، لأن نسبة الأكسجين تقل عندما يصعد الإنسان في السماء. نسبة الأكسجين تقل من 21% إلى أعلى إلى أن تنعدم، وكذلك يقل نسبة الضغط الجوي. وعندما يقل الضغط الجوي يؤدي ذلك إلى استهلاك كمية كبيرة من الأكسجين المتواجدة في الرئتين، ويسبب ذلك إلى ضيق في الصدر وارتفاع الحجاب الحاجز نتيجة الغازات المتواجدة في الأمعاء، ويبدأ الحجاب الحاجز يرتفع وتستهلك كمية الأكسجين المتواجدة إلى أن يصل إلى الحدود الحرجة، وسبحان الله يؤدي ذلك إلى الوفاة. يعني إعجاز، إعجاز عظيم من المولى سبحانه وتعالى في آية واحدة أو في كلمة يصعد في السماء، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يرتفع إلى أعلى إلى أعلى إلى أن يصل إلى الحد الحرج فلا يستطيع أن يتنفس، ويؤدي ذلك إلى الاختناق أو الموت. الصورة الأخرى، صورة السابعة، توضح لنا يعني الارتفاعات وعند مستوى مثلا 1600 متر نسبة الأكسجين. طبعا نسبة الأكسجين على سطح البحر قلنا 100%، إذا ارتفعنا 1600 متر تصل النسبة إلى 84% أكسجين. وإذا استمر الإنسان في الارتفاع إلى 3500 متر تصل نسبة الأكسجين إلى 76%، وإذا استمر في الارتفاع إلى 3700 متر يصل نسبة الأكسجين إلى 65%، وعند تقريبا 5000 متر تقل نسبة الأكسجين إلى النصف، ويعني عند ارتفاع 8800 متر عند جبل إيفرست بيصل نسبة الأكسجين إلى 33%. يعني سبحان الله بتقل هذه النسب بالفعل عندما يرتفع الإنسان إلى أعلى إلى أن يصل إلى ارتفاع يعني تقريبا 8000 متر، يعني بينعدم، يعني نجد أن اختلال تام للأكسجين وللضغط الجوي، فعند 8000 متر يصل نسبة الأكسجين إلى 33%، تقل النسبة ويحدث ضيق في التنفس. وطبعا يعني هذه يعني إشارة جميلة توضح لنا أن الإنسان بيشعر بانتعاش ونسبة أكسجين عالية عند الأماكن، أماكن الشواطئ، أماكن البحار، لأن هذا هو يعتبر المقياس مستوى سطح البحر اللي فيه أحسن كمية وأفضل كمية وأكبر كمية متوفرة من الأكسجين. ولكن إذا الإنسان تسلق الارتفاعات إلى أن يصل إلى يعني تقريبا 2000 متر لا يشعر بمرض المرتفعات، ولكن إذا زادت الارتفاعات فوق أكثر من أو ما يصل إلى 3000 متر عند ذلك يبدأ الإنسان بيشعر بمرض المرتفعات وتقل النسبة كما ذكرنا إلى ارتفاعات شاهقة إلى أن تنعدم تماما نسبة الأكسجين ولا يستطيع الإنسان أن يتنفس نتيجة يعني انخفاض تام لنسبة الأكسجين وانخفاض للضغط الجوي. نقرأ الآية مرة أخرى، ويعني بعد هذا العرض يعني لابد أن نتفكر، لابد أن نتفكر في آيات الله، أن نتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن يعني أن نعلم حقيقة لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندما تعرف هذه الحقيقة لابد أن يتجه القلب إلى وحدانية الله وإلى معرفة المولى سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الهداية وانشراح الصدر هو الحل الوحيد بالإسلام وبكمال وتمام نعمة الإيمان والإسلام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عند ذلك ينشرح الصدر ويكون في سكينة وطمأنينة واتساع. ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما تشبيه كأنما يصعد في السماء. إذن الصدر يضيق كما رأينا، الصدر يضيق عندما يصعد الإنسان في السماء وعندما يرتفع إلى أعلى، وذكرنا أن أسباب ذلك إلى انخفاض تدريجي من نسبة الأكسجين من 21% إلى أعلى إلى أعلى إلى أن تنعدم إلى الصفر، فلا يستطيع الإنسان أن يتنفس فيصبح الصدر ضيقا حرجا. كذلك الضغط الجوي يقل عندما يرتفع الإنسان إلى أعلى، ومن هنا يوضح المولى سبحانه وتعالى بأن الصدر صدر الإنسان عندما يصعد إلى أعلى ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم حينما وضح ذلك. ننتقل بإذن الله إلى آية أخرى، آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، وهذه الآية كذلك لها ارتباط باختراق الجو واختراق الغلاف الجوي من النبي العظيم الذي لم يصعد إلى طبقات الجو العليا ولم يعرف ما في داخل طبقات الجو العليا، ولكن جاء بهذه الحقائق من عند الله سبحانه وتعالى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عندما وضح المولى في كتاب العزيز أن للسماء أبواب، للسماء أبواب في سورة الحجر عندما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هناك صعود في السماء، وطريقة الصعود يعني بإذن الله الفيديو الرائع القادم ده يوضح لنا الصاروخ عندما يعني يصعد إلى أعلى يعني طريقة خروجه من أبواب السماء. إن شاء الله أستاذ محمد يتعرض لنا فيديو الثاني إن شاء الله ليوضح لنا ويسلم المشاهدين يعني كيفية خروج هذا الصاروخ من على الأرض. يعني سبحان الله المولى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يبقى في عروج، في حركة منحنية. طبعا احنا شايفين صاروخ حركة رأسية، يتحرك الصاروخ الآن حركة رأسية، مفروض أنه يصعد إلى القمر بهذه الصورة، ولكن سبحان الله لابد أن يطبق ما قاله المولى سبحانه وتعالى، فظلوا فيه يعرجون، لابد أن تكون حركة منحية، الصاروخ يميل، الصاروخ يميل عن الحركة الرأسية، الصاروخ يغير المسار لأنه يبحث عن باب من السماء حتى يعرج إلى القمر، وهذه حقيقة مصورة صورتها الناس، كيف يصعد الصاروخ لا يتحرك حركة رأسية أبدا، انطلق في البداية من الحركة الرأسية إلى أصبح انحناء تام، إلى لأن الغلاف الجوي محاط بحقول جاذبية ومغناطيسية، وحتى يعني يتحاشى الطاقة الموجودة في الغلاف الجوي والحقول الجاذبية والمغناطيسية، لابد أن يتحرك هذا الصاروخ، بدأ في الأول بحركة رأسية إلى أعلى، ولكن أخذ يبحث عن باب من السماء حتى يعرج إلى الطبقات العليا إلى أن يصل إلى القمر، فأخذ يميل ويتحرك بحركات منحنية. هذا ما بينه المولى سبحانه وتعالى، ما بينه المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجر، قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. إذن هناك حركة منحنية وهناك أبواب في الغلاف الجوي، وهناك حركة تعرجية في الفضاء، وسبحان الله كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أن للسماء أبواب، وأن للسماء أبواب تفتح وتغلق عندما يخرج منها هذا الصاروخ، لابد أن يخرج بحركة منحنية، وعندما يعود لابد كذلك أن يبحث عن باب من السماء حتى يدخل إلى الأرض مرة أخرى. إذن الحركة لا يتخيل إنسان أنها حركة رأسية لا يستطيع أن يخرج بها أبدا هذا الصاروخ كما رأينا وكما صورته وكالة الناسا، لابد أن يتحرك هذا الصاروخ بحركات متعرجة، حركات منحنية، كما وضح المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجر أن للسماء أبواب، ولابد أن تكون الحركة حركة تعرجية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ثم يبين المولى سبحانه وتعالى بقية الآية، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا ما وجده علماء الغرب عندما خرجوا من طبقات الجو إلى أعلى وارتفعوا بهذا الصاروخ، عندما نظروا قالوا كأننا مسحورون، كما ذكر المولى بين المولى سبحانه وتعالى، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لا يستطيع رؤية أي شيء، هناك ظلام دامس بعد خروج هذا الصاروخ إلى أعلى وإلى ارتفاعات شاهقة، يبدأ هذا الصاروخ يعني أو رواد الفضاء يقولون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي لا نستطيع أن نرى شيء، بل نحن قوم مسحورون. وهذا ما قاله رائد الفضاء الروسي عندما خرج من طبقات الجو ووجد هذا الفضاء وهذا الظلام الدامس قال إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن نتعلم، وعندما ننظر إلى هذا النص القرآني العظيم في سورة الحجر نتعلم أن هناك أبواب في السماء ومنافذ للغلاف الجوي، وهذه حقيقة علمية بينها العلم الحديث. كذلك أن حركة الصاروخ كما رأينا أنها ليست حركة رأسية إلى أعلى، ولكن لابد أن تكون حركة متعرجة منحنية إلى أن تخرج من أبواب السماء ومن جاذبية الأرض ومن الطاقة المتواجدة، كمية الطاقة الهائلة لها أبواب محددة يخرج منها هذا الصاروخ، ويعود كذلك من أبواب محددة في السماء. كذلك الآية الكريمة توضح لنا أن هناك ظلام دامس عندما يخرج الإنسان من منافذ الغلاف الجوي، كما قال تعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحان الله، هناك في كتاب الله عز وجل أكثر من 1000 آية تتحدث بإعجاز علمي عظيم في مناحي عديدة في العلم أو في علوم، في الطب وفي الجيولوجيا وفي الفلك وفي أمور كثيرة. عندما يقرأ الإنسان القرآن بالتفكر والتدبر يزداد إيمانا، وهذا ما وضحه المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلنقرأ القرآن الكريم بالتفكر والتدبر حتى نزداد إيمانا، وحتى يعني نعود إلى الله سبحانه وتعالى، والله نعرف، والله هذه الآيات هي كنوز عظيمة، كنز عظيم في أيدينا، ما يعني كلمات كتبت بماء من ذهب على صفحات من نور. لابد أن نزداد إيمانا وأن نتحرك للدعوة إلى الله بهذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة التي توضح لنا ما يحدث في طبقات الجو العليا وشكل والظلام الدامس المتواجد في داخل المياه وفي أعماق المحيطات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب بحرا ولم يرى بحرا ولم يذهب إلى هذه الأماكن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله، كان متصلا بالمولى سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلابد أن نقرأ القرآن أحبتي الكرام بالتفكر والتدبر في آيات الله حتى نزداد إيمانا، وحتى ندعو الأهل أو ندعو الناس الذين لا يؤمنون بالله. المولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا